السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وأسبغ علينا الوافر من النعم وأخرجنا بنور الإسلام من الظلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالقدرة والخلق، فلا مضاد له في إرادته، ولا منازع له في هيمنته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، فضله الله تعالى على جميع خلقه، وختم به أنبياءه ورسله. اللهم صل على محمد وآله، كما خصصته بصلواتك وصلوات ملائكتك، وأمرتنا بالصلاة عليه والتسليم له. اللهم أدم عليه وعلى آله أفضل صلواتك وبركاتك، واشملنا ببركاتها وخيراتها يا رب العالمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، التي تعني أداء الواجبات والبعد عن المحرمات والاحتياط عند الشبهات. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الصالحين المصلحين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. ماذا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان؟ ذكر الله تعالى يعني استحضار القيم الإلهية، يعني استحضار الجانب الأهم في شخصية الإنسان، وهو البعد المعنوي الروحي. ذكر الله يعني حضور الشعور بالمسؤولية في نفس الإنسان، أن هناك جهة لها الأمر والنهي عليه، وأنك واجب عليك إطاعتها والخضوع لها، وأنك ستقف يوما للحساب بين يدي هذه الجهة، بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن يذكر الله يعني حضور هذه الأمور في نفسه وقلبه، ومن ينسى الله يعني أنه ينسى الجانب المعنوي القيمي الروحي في حياته، فيتعامل مع حياته باعتباره وجودا ماديا لا أكثر من ذلك، يسعى خلف الشهوات والملذات والمصالح المادية، لا يعرف أو لا ينتبه إلى أن له بعدا آخر، إلى أن له شأنا آخر، وهو الشأن المعنوي الروحي. ذكر الله يعني الشعور بالمسؤولية، أنك مسؤول عن تصرفاتك وأعمالك، وحينما لا يكون الإنسان ذاكرا لله يعني أنه يكون غافلا عن المسؤولية، أن هناك جزاء وأن هناك حساب وأن هناك آخرة، فيكون غافلا عن هذا الجانب. طيب، كيف ستكون حياة إنسان لا يشعر بالجانب المعنوي والقيمي ولا يشعر أنه مسؤول ومحاسب؟ كيف ستكون حياته؟ ستكون حياته انغماسا في الملذات والشهوات، ستكون حياته لا مبالاة تجاه أي عمل من الأعمال، لأنه أصلا هو لا يفكر في بعد آخر هو البعد المعنوي الروحي، لا يفكر فيه، كل اهتماماته منصبة على الجانب المادي الشهواني، وهو لا يفكر في أن هناك حساب ومسؤولية وجزاء، ولذلك يطلق العنان لنفسه، يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويتصرف كما يهوى ويشاء. الإنسان الذي يكون هكذا ينسى الله، نتيجة ذلك ينسى نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسي الله، نسي الله ينسى نفسه. كيف يعني ينسى نفسه؟ يعني ينسى أهم جانب في شخصيته وهو الجانب المعنوي، ينشغل فقط بالمادة، ينشغل فقط بالجوانب المادية. فإذا انشغل بالجوانب المادية فقط ونسي الجانب المعنوي في حياته فقد نسي نفسه، لأن إنسانية الإنسان تتجلى بالجانب المعنوي، أما الجانب المادي فهو شريك مع سائر الحيوانات فيها. الذي يذكر الطعام والشراب والجنس واللذات ويعيشها، هذا مثله كمثل بقية الحيوانات، أيضا تعيش في مثل هذه الشهوات. ميزته كإنسان هو في البعد المعنوي، فإذا تجاهل البعد المعنوي، أعرض عن البعد المعنوي في شخصيته، يكون قد تنازل عن أهم ميزة فيه كإنسان، وهي الجانب القيمي المعنوي. وأيضا لا يحسب حساب لتصرفاته، لا يتذكر أن هناك آخرة، أن هناك جزاء، أن هناك حساب، فيظل سادرا في شهواته وفي أهوائه. هذا هو معنى فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وبالفعل إذا تمحض الإنسان لجانب الشهوات والأهواء، ماذا يبقى في إنسانيته؟ ماذا يبقى في شخصيته؟ تنتهي، تتلاشى إنسانيته وشخصيته، يكون كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، ما عنده اهتمامات أخرى. ونحن نرى الآن كيف أن أبناء البشرية حينما انغمسوا في الماديات، أكثرهم انغمسوا في الشهوات والأهواء والمصالح المادية، بالفعل انحسر الجانب القيمي والمعنوي في حياتهم. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي ما نراه الآن سائدا في أوضاع المجتمعات البشرية، من انتشار الجرائم والعدوان والموبقات والانحرافات والمفاسد. ونحن نرى كيف أن بعض الناس تحولوا في حياتهم إلى وحوش مفترسة، الذي يحرق والديه بالنار، يشعل البيت حتى يحرق أبويه، الذي يطعن أباه أو يطعن أمه حتى تموت، الذي يعذب بعض أبنائه وفلذات كبده حتى يهلك، الذي يصنع ما يصنع. هذا في الواقع نسي نفسه، تحول إلى وحش مفترس، تحول إلى أداة للشهوات والأهواء. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتذكر هذا البعد المعنوي في شخصيته دائما وأبدا. نحن نهتم بأجسامنا ونصرف جزءا كبيرا من اهتمامنا فيما يرتبط بمصالح أجسامنا، نوفر الطعام والشراب واللباس ونهتم بالنظافة ونهتم بالزينة، هذا كله يرتبط بالجسم. نهتم بالأدوات التي نستخدمها ببيوتنا بسياراتنا بالأشياء المختلفة، ولكن ماذا عن أنفسنا؟ ماذا عن أرواحنا؟ كما أن الجسم يتلوث بالغبار وبما يفرز من عرق ومن مواد فيحتاج إلى غسل، يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى تطييب، الروح أيضا يتراكم عليها الغبار، النفس أيضا يصيبها التلوث، فتحتاج أيضا أنت إلى تطهير نفسك، إلى تزكية نفسك، إلى إزالة الغبار والشوائب الذي يتراكم على نفسك وعلى روحك. نحتاج إلى هذا الاهتمام. الجسم يصاب بالأمراض والأسقام فيحتاج إلى تعهد بالفحوصات وبالعلاج، الروح أيضا تتعرض للأمراض وتتعرض للأسقام فتحتاج إلى التعهد بالفحوصات وبالعلاج وبالدواء. وهكذا نحن نهتم بأجسامنا وفي كثير من الأحيان نهمل الجانب الآخر الأهم وهو أرواحنا وأنفسنا. الإنسان بروحه وليس بجسمه، ولذلك حينما تغادر الروح هذا الجسد لا قيمة للجسد، يكون لا قيمة له. فأنت بالروح لا بالجسم إنسانا. الإنسان بروحه يكون إنسان وبنفسه. وقد أنعم الله تعالى علينا بأن وضع لنا محطات من أجل أن نستذكر فيها هذه الجوانب التي ترتبط بأرواحنا ونفوسنا حتى لا نغفل عن مصالحنا الروحية، حتى لا نغفل عن تزكية وتطهير أنفسنا، وإنما نتعاهدها بالتزكية والتطهير والتنقية. ومن أهم المحطات على الصعيد الزمني هي محطة شهر رمضان المبارك. هذه محطة هامة الهدف منها أن يتذكر الإنسان هذا البعد الذي قد يكون غائبا عن اهتماماته بالمستوى المطلوب، وهو البعد الروحي وهو البعد النفسي. فشهر رمضان هو محطة تزود بالوقود الروحي، هو محطة للتطهير والتزكية والتنقية عما قد يصيب نفس الإنسان وروح الإنسان من كدورات ومن آلام وأمراض وأسقام. ولذلك على الإنسان أن يهتم بهذا الشهر الكريم على هذا الصعيد وعلى هذا المستوى حتى يستفيد الفائدة المرجوة والمطلوبة من هذا الشهر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا وإياكم لاستثمار أجواء روحيته العظمى، وأن نستفيد من هذا الشهر الكريم فيما ينفعنا ويصلحنا ويطهر أنفسنا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله، خطب الناس قبيل شهر رمضان، فكان مما قال: سبحان الله، ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ قالها 3 مرات. وفي خطبة أخرى قال صلى الله عليه وآله: جاءكم رمضان. رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يتأثر تعامل الإنسان مع الأشياء والأمور بمقدار معرفته بها والتفاته إليها. كل شيء من الأشياء، إنسان كان أو أي وجود من الوجودات، إذا عرفه الإنسان بمقدار ما يعرف ذلك الشيء وبمقدار ما يلتفت إلى ذلك الشيء، يكون تعامله معه واستفادته منه. إذا كان هناك شيء من الأشياء لا يعرفه الإنسان، يجهله الإنسان، من جهل شيئا أنكره، والناس أعداء ما جهلوا. قد يكون هناك ماء وأنت تعاني من العطش ولكنك لا تعرف مكان الماء فلا تستفيد منه. قد يكون هناك شخص مفيد جدا لك لكنك تجهل هذا الشخص فلا تستفيد منه. مقدار معرفة الإنسان والتفاته، قد يعرف ولكن لا يكون ملتفتا فلا يستفيد. والمعرفة درجات، شخص من الأشخاص أنت تعرفه، إذا كنت تعرف آفاق هذا الرجل أكثر تستطيع الاستفادة منه أكثر. مثلا شخص تعرف أنه طبيب، تروح تستفيد من طبه، عندك مشكلة صحية تستفيد من طبه، لكن يمكن هذا الطبيب اللي أنت رايح تتعالج عنده أيضا عنده خبرة اقتصادية، وأنت عندك مشكلة في الجانب الاقتصادي فبإمكانك أيضا أن تستفيد منه إذا كنت تعلم أن له خبرة في المجال الاقتصادي. بل حتى من ناحية العلاقات، في بعض الأحيان أنت عندك مشكلة مع دائرة من الدوائر، مع مؤسسة من المؤسسات، وما تدري كيف الطريق، شلون تحل هالمشكلة؟ يجيك واحد يقول لك أنت تعرف فلان، تقول لي أعرفه، خلاص ما دام تعرف فلان سيحل لك هذه المشكلة، صحيح يحلها؟ يقول لي نعم صحيح على. وبالفعل تروح تقول لي أنا عندي هالمشكلة العويصة مع هالدائرة مع هالمؤسسة، يقول لك هذه بسيطة خلاص أنا أحل المشكلة. فتتندم لأنه أنت ما تدري هذا عنده علاقة بتلك الجهة، وما تدري أنه يقدر يسوي لك هالخدمة. في حالات كثيرة الإنسان يشوف أمامه أشخاص بإمكانه أن يستفيد منهم في مجالات متعددة، لكنه لا يعرف هو أن عندهم هذه القدرات. وهذا حتى في الأجهزة، حتى في الأجهزة هكذا، جهاز الكمبيوتر الحاسب الآلي في خاصيات كثيرة، في خدمات كثيرة، بس يحتاج أنت عندك معرفة بالخاصيات الموجودة في الحاسب الآلي حتى تقدر تستفيد منها. الهاتف النقال، هذا الجوال، تلفون الجوال، أكثر الناس بل عادة يستفاد منه باعتباره تلفون يتصل منه ويتصل عليه به فقط، بينما هذا الهاتف الجوال له خدمات كثيرة. بإمكانك أن تستفيد منه كاميرا تصوير، بإمكانك أن تستفيد من ذاكرة تخزن فيه معلومات، بإمكانك أن تتصفح من خلال الإنترنت، بإمكانك أن تستفيد منه في القضايا الملاحية، تحديد الجهات وتحديد الطرقات. بل الآن من الخدمات الجديدة أيضا إظهار الصورة، بحيث يستطيع الصم والبكم أن يتخاطبوا بالإشارة من خلال الجوال، والآن عندهم هذه الخدمة، يتصل برقم يكلم واحد إلى مثيل له أيضا أبكم ويشوف صورته وبالإشارة، هو يرسل له صورته وذاك نفس الشيء بالإشارة، يتفاهموا مع بعضهم البعض. وخدمات كثيرة، لكن الإنسان اللي ما يعرف هالخاصيات في الجوال في الهاتف النقال ما يستفيد منها، أو ما دافع رسوم، ما متوجه إلى هذه الخدمات ما يستفيد منها. وهكذا كل شيء من الأشياء بمقدار ما تكون عارفا به تستطيع استثماره والاستفادة منه. أمامنا الآن فرصة عظيمة كبيرة جدا، وهي شهر رمضان المبارك، لكن نعرف احنا هالخصائص اللي في الشهر الكريم، نعرف الخدمات اللي موجودة في هذا الشهر الكريم، نلتفت إليها، نتوجه إليها، نستثمرها. أما إذا لا تعاملنا مع الشهر الكريم مجرد صوم نصوم، مثل ما يتعامل الإنسان أكثر الناس اللي عندهم هاتف نقال، هاتف يتصل ويتصل به وخلاص انتهى الموضوع. واحد قبل أيام حول موضوع معين قال ما أخبرتوني، قالوا لا أرسلنا لك رسالة بالجوال، قال أنا ما أعرف الرسائل بالجوال، يعرف بس إذا رن التليفون يسمع منه، ما متوجه لهذه الخدمة لا يعرفها فلا يستفيد من هذه الخدمة، وهي أبسط الخدمة. كذلك بالنسبة لشهر رمضان المبارك، في خدمات عظيمة جدا في هذا الشهر، في خيرات وبركات لا يمكن وصفها في هذا الشهر الكريم، لكن يحتاج الإنسان هو يتجه ويعرف هذه الخصائص الموجودة في الشهر الكريم فيستثمرها، وإلا يمكن ما يحصل إلا بعض البركات. لا يخلو إنسان مسلم يعيش في هذا الشهر الكريم، يصوم هذا الشهر الكريم من بركات هذا الشهر، لكن إلى أي حد يستفيد من بركات هذا الشهر؟ كيف يستثمر بركات هذا الشهر؟ وهنا تأتي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، تنبه الإنسان إلى أهمية هذا الشهر وإلى خصائص هذا الشهر حتى يستفيد منه الفائدة المطلوبة والمرجوة. الروايات الكثيرة الواردة يبدو أن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل سنة قبيل شهر رمضان كان يهيئ أصحابه لقدوم هذا الشهر الكريم. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. وعنه صلى الله عليه وآله: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن يكون رمضان سنة وليس مجرد شهر. النصوص تشير إلى بعض الخصائص والخدمات التي علينا أن نستفيد منها، يعني نصوص تشير إلى بعض هذه الخصائص. من أهم الخصائص غفران الذنوب. غفران الذنوب، الآن لو أن شركة من الشركات، مؤسسة من المؤسسات، أعلنت إحنا في التاريخ الفلاني أي واحد عنده سيارة تحتاج إلى صيانة إلى تصليحات يسلمنا سيارته، وخلال أسبوع نسلمها له بلا عيب ولا علة، في أحد يتوانى عن الاستفادة من هذه الفرصة؟ لا أحد يتوانى. إذا شركة من الشركات المهتمة بالحاسب الآلي أعلنت إحنا على استعداد أي واحد عنده حاسب آلي يسلم إنا نصلحه نضيف إلى خدمات كل شيء نسوي له ونرجع إلى، أحد يتوانى عن هذه الخدمة؟ أحد يتوانى عن الاستفادة من هذه الخدمة؟ الله تعالى يقول: أيها الإنسان، نفسك روحك فيها خلل ولا لا؟ فيها نقاط ضعف، فيها ثغرات، فيها أمراض، فيها أسقام؟ هل أحد يقول لا نفسي صاحية وما فيها أي شيء وما أحتاج إلى أي شيء؟ الله تعالى يقول: عبدي سلمني نفسك هذا الشهر الكريم وأنا أعيد لك صيانة نفسك بالكامل، أعالج كل نقاط الخلل، أسوي صيانة كاملة لكل ما في نفسك من نقاط ضعف وثغرات ونقاط خلل. أليست هذه فرصة كبيرة؟ هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل طاعته. من أهم خصائص شهر رمضان غفران الذنوب، ومعنى غفران الذنوب معالجة نقاط الخلل والثغرات في نفس الإنسان وفي روح الإنسان. ولذلك فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. علينا أن ننتبه إلى هذه الخصيصة، نحاول نعالج ذنوبنا أخطائنا في هذا الشهر الكريم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، تحط الذنوب من الإنسان. متى؟ إذا سلم نفسه لله. إذا اهتم بهذا الجانب. وعنه صلى الله عليه وآله من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر من صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه خاصية. الخاصية الأخرى خاصية العتق من النار. العتق من النار مو شيء بسيط. هذا في ناس عندهم ديون في البنك العقاري، أو ما في واحد ما عليه ديون في البنوك، إذا صار إعلان اللي يحب يتقدم اللي عليه قرض دين في البنك العقاري في البنوك المعينة يجي يتقدم، نسقط عنه كل الدين اللي عليه. أكو عاقل يتأخر؟ أكو عاقل ما يهتم بهذه الدعوة وهذه الفرصة؟ الله سبحانه وتعالى يعلن: يا عبادي يا خلقي، هذا شهر العتق من نار جهنم، هل تريد أن تعتق من نار جهنم أم لا؟ تفضل استفيد من هذه الخاصية في شهر رمضان. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله في كل ساعة، إن لله في كل ساعة من ليل أو نهار من شهر رمضان 1000 عتيق، 1000 عتيق من النار. طبعا 1000 قد لا يكون هو الرقم الدقيق، يعني عدد كبير واسع. 1000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوها. مستوجبين للنار، الله تعالى يعتقهم من النار. فعلينا أن نتوجه، نخلي هذا مطلب رئيس عندنا في شهر رمضان، أن نخرج من هذا الشهر الكريم وعندنا صك العتق من نار جهنم. من خصائص هذا الشهر العظيم مضاعفة ثواب الأعمال. أي عمل تسويه في هذا الشهر الكريم من أعمال الخير ثوابه مضاعف، كما قال صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: من أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها المؤمنون، أدعو نفسي وأدعوكم للتهيؤ لشهر رمضان المبارك حتى نستفيد جميعا من خيراته وبركاته. هذا يحتاج إلى التفات لقيمة هذا الشهر، يحتاج إلى إيحاء ذاتي. الإنسان يوحي إلى ذاته أنه مقبل على شهر عظيم، وأن عليه أن يستعد لهذا الشهر وأن يستفيد من هذا الشهر. بلغنا الله وإياكم صيام شهر رمضان، ووفقنا وإياكم لقيامه. اللهم اجعلنا فيه ممن تغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم من نار جهنم وتوفقهم لصالح الأعمال ومقبول الطاعات. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اشف جميع المرضى واقض حوائج المحتاجين وفرج عن جميع المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. غفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه خير الغافرين وأرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.